أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بالخير والبركة، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. إن العقيدة الإسلامية أعزائي المشاهدين تسمو بالمسلم إلى عالم القيم العليا، فتشرق روحه بالخير وتتحلى نفسه بالحق ويعبق قلبه بالحب ويستغرق عقله في شهود الجمال، وإن تذوق الجمال باعتباره قيمة عليا يدخل الإنسان في عالم باقي القيم. وهل الفضائل كما يقول أحدهم إلا مظهر من جمال النفس؟ أستمع أنا وإياكم إلى قول العلامة محمد الغزالي، يقول: إن الضغط على الطبيعة البشرية خيل لبعض الناس أن محبة الجمال في آيات الكون نزعة تخالف التقوى. يقول: وليت شعري لمن ترسم صور الإبداع في قوله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. جمال الكون ينعكس على العنصر الذي نتكلم عنه نحن اليوم، المرأة. أعزائي المشاهدين، حديثنا اليوم سيكون عن جمال المرأة. بعد أن نرى هذا الاستطلاع نرجع لكم فتابعونا.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
تكون المرأة المسلمة أنيقة عندما تخرج من منزلها بأخلاقها طيبة وروحها الحميدة وأخلاقها الحميدة وزيها شرع المرتب والنظيف.
أن تكون أنيقة يكون لبسها موافق للشرع وبنفس الوقت مرتب، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان لبسه محتشم وبنفس الوقت كان يقول أن الله جميل يحب الجمال.
يعني تلبس لباس مرتب نظيف بس بدون ما يكون في زينة زيادة، تبرج ألوان كثير يعني فاقعة أو فاضحة، ويكون بنفس الوقت ساتر ضمن اللباس الشرعي.
بمعنى أن تظهر بمظهر حسن سواء أمام أقاربها، أمام زوجها، أمام المجتمع، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
الأناقة هي لا تعني المغالاة في الملابس.
في كثير ملابس تكون عادية متوسطة السعر وأنيقة.
يعني مش ضروري إنه الإنسان يغني كثير بالملابس عشان يكون أنيق، ممكن ضمن الأشياء الموجودة عنده يطلع كثير أنيق.
الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم إنه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يجوز أن تعطر المرأة خارج المنزل، لأنه يعني في أحاديث عن الرسول عليه السلام تدل أنه المرأة في حال يعني شم رائحتها أي رجل أجنبي عنها تعتبر كزانية.
يعني هي ببيتها مفروض تأخذ حريتها تتزين زي ما بدها، لكن أنه لما تخرج خارج البيت حلو أنه المرأة تتزين وتظهر بمظهر لائق، لكن ما يزيد عن حد اللزوم ويكون ملفت للجنس الآخر، لأنه يعني بتوصل ممكن أنه حرام. يعني
خارج المنزل تكون في إطار مع الأجانب وغير محارمها، فبالتالي لازم تكون إيش ملتزمة بالحجاب كاملا بما يستر جميع أعضائها وغيرها. أما داخل البيت فلها الحرية بأن تتزين لزوجها وغيرها من المحارم.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد الاستطلاع، وأتوجه هنا للدكتورة لينا بالسؤال. دكتورة لينا، المرأة عنصر جمالي في الكون، وهذا الجمال له أكثر من مفهوم، يقول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نريد أن نوقف بناتنا الشابات على مقاييس الجمال عند المرأة في الإسلام. تفضلي دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أنا أريد أن أعقب بداية على أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أنا أعتقد أن هذه الآية ذكرت على لسان هؤلاء الجاهليين الذين كانوا يقولون عن المرأة أنها تنشأ في الحلية وأنها في الخصام غير
لكن
مبين.
لكن هذا لا يمنع من أن المرأة نفسها محبة لهذا الأمر.
تمام، المرأة مفطورة على حب الجمال والتجمل والتزين أكثر من الرجل.
الآن الرسالة التي سنوصلها إلى شاباتنا، ما هي مقاييس الجمال في الإسلام للمرأة؟
لكن أنا قبل ذلك أقول الإسلام لا يتبنى أن المرأة وهي في الخصام غير مبين، على العكس تماما، يعطيها حقها في ذلك. أريد أن أقول هنا الجمال والتجمل أمر معتبر في الإسلام، لكن ضمن منظومة القيم، منظومة الحلال والحرام، منظومة مقاصد الشريعة، جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالتالي عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربعة: لجمالها ودينها وحسبها ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هو يقر أن المرأة تنكح لجمالها ولعدة اعتبارات، ولكن إذا كان هنالك سلم أولويات فالدين هو في سلم الأولويات. إن استطاع المرء أن يحصل على هذه المميزات كلها وهذه المواصفات فهو نعمة، وهو قد حاز أفضل الفضائل جميع الفضائل. أريد هنا أن أركز على أن الكون كله مبني على الجمال، والقرآن الكريم ذكرت بعض هذه الآيات، والقرآن الكريم يركز
آيات عديدة. نعم،
مثلا يقول عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول ترد كلمة الزينة في القرآن مرات عديدة. نعم. من هذا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق. نعم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن الزينة وأمر، يعني حتى يمكن أن نقول التزين والتجمل أمر مستحب في الإسلام، وهذه قاعدة. والإسلام راعى أن المرأة فطرها على عوامل الأنوثة وحب التجمل والتزين أكثر من الرجل. لذلك أعطاها حق التجمل والتزين أكثر من الرجل، أباح لها مثلا الذهب والحرير وخضاب اليدين والقدمين ما لم يبيح للرجل.
هذا أستاذة فاطمة، أنتقل بنفس السؤال: ما هي مقاييس الجمال عند المرأة المسلمة؟
هو نحب أن نقول أنه هذا المفهوم وقع عليه مشاكل كثيرة.
نعم.
وأخرج من محتواه العام الكلي كما جاء في الإسلام ليصبح جمال قشرة.
نعم بالضبط.
نعطيك مثال: هناك جمال أن يحاول أن يغيب، لا على الإعلام ولا على المفهوم ولا على مستوى واقعنا، جمال الأمومة. في كلمة بسيطة لرافعي رحمة الله عليه في مقال يتحدث عن قبح جميل، يقول لك: لو سألت أي طفل في العالم
من أجمل
الناس؟ نعم. سيقول لك أمي.
صحيح.
ما في قبح بالنسبة للمرأة في العمق، جمال الأمومة. وهذا الجمال الذي يعني يعطي لكل امرأة إنس بخلقتها كما هي، وإن كان لأن التزين لن يغير من جوهر المرأة في شيء، سيزيد بعض البهاء، لكن المرأة كما هي جميلة في عين وجهها. ثم شيء هو يجعل الجمال أبقى، الجمال قد تكون المرأة جميلة فتدخل على الحياة الزوجية، ولكن ما الذي يجعل هذا الجمال يدوم؟ البقاء للأخلاق، البقاء لجمال الأخلاق.
يعني نحن نريد أن نقول لبناتنا أن جمال الروح، جمال الأخلاق.
نعم.
جمال السلوكيات هي مقاييس الجمال
الحقيقي
الحقيقية.
نعم.
وما عداها يزول، لأن أي نعم. أي فتاة مثلا مقبلة على مشروع زواج أو مقبلة على خروج للمجتمع، مقاييس الجمال لدينا في ثقافتنا بدأت بالتغير.
فهجم علينا الآخر.
بالضبط.
فلابد
أن نرجع أن نقول لها أن جمال الروح هو الذي ينعكس على ظاهرك، هو الذي يظهر ويبقى، أما الجمال الآخر فهو قشرة قد تزينك إلى فترة ثم بعد ذلك تذهب.
جمال العطاء.
ومن يراهن على جمال الشكل فالتاريخ يثبت يعني سوء مراهنته.
أستاذة فاطمة، ذكرتيني بكلام يقوله أرسطو. سؤال أرسطو: ما الجمال؟ قال: هذا السؤال يسأل للعميان، أما أنا فأقول الجمال هو جمال الروح وجمال النفس. لذلك الشاعر يقول: ليس الجمال بمئزر فعلم وإن حليت بردة، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا مجدا. إذن ينبغي هنا أن نركز على جمال الأخلاق، جمال التدين، جمال الالتزام في بناتنا وفي شبابنا، وهذا دور الأم في منزلها. ولكن لا يجوز أن نغفل حب التجمل وحب الظهور بمظهر لائق، وهذا نعم. أمر يعني
هذا أمر طبيعي
لم ينكره الإسلام.
نعم أستاذة فاطمة، يعني الإعلام والمرأة، دخول المرأة للإعلام وما إلى ذلك، النموذج الإعلامي الذي عكسه المرأة للمرأة، الذي عكسه الإعلام للمرأة، وأنه ينبغي على المرأة إذا دخلت الإعلام أن تكون بمواصفات ومقاسات يمكن بالليبرا، رأيك في هذا الموضوع؟
هو اليوم يجب أن نقف قليلا على وضع المرأة في الإعلام.
نعم.
اليوم ارتفعت الصورة في الإعلام للمرأة إلى درجة مهولة، درجة تنطلق من تصور الغربي لجمال المرأة، حيث تنطلق من هذا الجمال أنه شيء ثمين وراءه ربح كبير على مستوى التجارة، على مستوى الشفاه والعطور والألبسة إلى غير ذلك، وهذا في خسارة ألا تقدم المرأة في الإعلام إلا كجسد.
نعم.
ثم أنه التطور الذي وقع على المستوى العالم الغربي، الذي يقول فيه المفكر الفرنسي بوديار، يقول لك الآن صار في العالم أنا أستمتع إذن أنا موجود، الإعلام أنا أستمتع إذن أنا موجود، وما الذي سيمتعك؟ امرأة عارية. المرأة الآن صارت ثمن مربح في الإعلام لكل تجارة، أي إشهار لابد أن
يعني بفهم من كلامك أستاذة فاطمة بأنه أصحاب رؤوس الأموال
أيوة.
هم الذين يقررون للمرأة ماذا ستكون،
ماذا ستكون. ثاني شيء هو الأسطورة الجمال الخطيرة، أسطورة الجمال، أنه صرنا نقدم جمال كوكبي عبر عارضات الأزياء، وهذا أدخلنا في مشاكل خطيرة جدا تجعل الفتاة أي جمال هي، مش الجمال الذي عليه تضع عليه حتى في بيتها يعني ديكورات وكذا تصير مقبولة، لا بد أن نغير، وهذا أعطانا شيء خطير جدا على مستوى الإغراءات في تحويل المقاصد المجتمعية النبيلة. سأعطيك مثال، مراكز التجميل هي وجدت لإزالة التشوهات أو الحروق، الآن صارت تبيع الوهم الفتيات، وصارت تبيع الجنون والتخدير. لماذا؟ لأن أصبحنا نبحث عن جمال وهمي مش طبيعي، اختفت معه المرأة الطبيعية.
نعم. والمرأة واختفى بذلك دور المرأة،
دور المرأة.
نعم.
فصرنا نتكلم عن دو عن ثمن ثمين وسلعة ثمينة.
نعم.
وليس عن دور ثمين.
وبالتالي أنا أصحاب رؤوس الأموال هؤلاء إذا انفضت هذه السلعة ممكن يجدوا لنا مقاييس أخرى للجمال. أيوة. ويلزم المرأة أن تغير شفتاها من التكبير إلى التصغير.
يعني أنا ذكر لي أحد الأطباء الذين يجرون عمليات تجميلية يقول لي تأتي المرأة إلينا وبيدها كتالوج، تقول له أريد أنفي على موديل الممثلة الفلانية، فمي على موديل الممثلة الفلانية. واليوم هذه عمليات التجميل العباسية هذا إفراط، ونحن مع الجمال والتجمل ولكن في حدود
واستغلال الإعلام للمرأة.
تمام. يعني صناعة الموضة اليوم، صناعة الموضة العالمية ينفق عليها أكثر من صناعة الأسلحة. تصوري أصلا هو سلاح، الموضة هو سلاح، وعندما تصور المرأة في الإعلام وتدخل إلى الإعلام، أنا أشبه هذا أننا بتنا اليوم بأسواق نخاسة جديدة.
صحيح.
أسواق النخاسة في الماضي كانت المرأة تشعر فيها بالذل علنا، لكن اليوم أسواق النخاسة
الفني يعني فني
متفنن
يعني شعارات براقة الحرية. نعم. التمدن تخرج يعني عندما تريد أن يروج لصابون لأي سلعة
حتى لو كانت تافه
وقميئة أحيانا، يعني حتى ممكن فتح البالوعات وما إلى ذلك من منتجات يوضع مرأة شبه عارية كأنه يقول للمستهلك للمشاهد أمامك سلعتان، واحدة اشتريها والثانية استمتع بها.
نعم. إذا إحنا بحاجة
أختنا الآن في صيحة نسوانية ثالثة.
نعم.
تستغيث المفكرة الأمريكية وولف تقول أسطورة الجمال هي شيء قاتل للمرأة.
نعم.
المرأة الضحية.
نعم.
الضحية الأولى
أكثر الكتب فقدت أكثر مجتمع. الكتب أستاذة فاطمة دكتورة لينا مبيعا في العالم للسنة. نعم. القبل الماضية كانت تقول أعيدوا حواء إلى طبيعتها.
نعم.
ومع إعادة حواء إلى طبيعتها نكمل نقاشنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، فابقوا معنا.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
رجعناكم أعزائي المشاهدين ولازلنا في موضوعنا الحيوي وهو المرأة بين الشرق والغرب وبالذات مقاييس الجمال. يعني إحنا لا نتكلم عن المرأة في جوانبها المتعددة لأن لا تغطيها حلقة، لكن نريد أن نلقي الضوء بين مقاييس الجمال للمرأة في الإسلام مقاييس الجمال للمرأة في الغرب؟ لازال في جعبتك أستاذة لينا، تفضلي.
مقاييس الجمال اليوم للمرأة في الغرب تركز على الصورة، على الجسد، لا ينظر إلى عقلها، إلى فكرها، وبالتالي هي اليوم سواء مع شريكها أو زوجها أو في عملها دائما قلقة، لا تشعر بالأمان. وعلى فكرة حتى هذه المقاييس هي مقاييس غير موافقة للطبائع البشرية، يعني مقاييس غير طبية،
يعني مخالفة لفطرتها.
يعني مثلا اليوم إظهار عارضات الإعلان وما العارضات وتصوير الإعلان للعارضات، عارضات الأزياء ساندي كلوفر وكلود يا شيفر وما إلى ذلك، وهذا النحف الفظيع والرهيب لا يتوافق مع مقاييس الطبية، وعلى أن هذا هو النموذج للمرأة الجميلة تأتي الفتيات، وهذا مشكلة تعاني منها أيضا بلدان في الغرب وليس عندنا في الشرق، تأتي الفتيات تريد أن تصبح مثل هذه عارضات الأزياء، مثل الممثلات، وحتى في الجمعية الطبية في البريطانية تقول هوس الفتيات بعارضات الأزياء سبب لهن مشكلة فقد الشهية، وهذا سبب لهم مرض.
نعم. صار سبب أمراض عديدة. نعم. وليس مرضا واحدا. أستاذة فاطمة، هذا النموذج الذي تذهب به المرأة إلى عملها أو إلى مدرستها أو إلى عيادتها أو إلى أي كان وهي لا تعرف ما هو الدور المطلوب منها جماليا، هل المطلوب منها أن تكون أستاذة أم عارضة أزياء في المدرسة أم أنها تكون، يعني مقاييس الجمال هذه ما الذي فعلته في نسائنا المسلمات؟
والله هذا الأمر يعني ذهب بنا بعيد و هز مستوانا الأخلاقي والثقافي، والآن يصير حتى على مستوى اهتزازات الأسرية.
نعم.
اليوم فعلا صار عند المرأة المسلمة ولو كانت في بيتها مشكلة ليست في أن تبدو جميلة، بل مشكلة،
هذا مطلب شرعي حتى لا يطلب من المشاهدين غلط،
مشكلة ليس في أن تبدو جميلة لزوجها، بل المشكلة كيف تتضاهي.
نعم.
تضاهي هذه النماذج، حتى أنا قرأت في إحدى الأنترنت نساء عاملين يعني توقيعات يسألوا الممثلة الفلانية أن تصرح بكم عدد مرات عملت عملية تجميل، لأن في مشكلة مع أزواجهم، مهما فعلوا لن يطلعوا مثل فلانة، فصاروا يقولوا يحاكموها قولي لنا بالضبط، والله ما يمكن أن يكون جمال طبيعي 15 عملية جراحية، فنحن
هذا ما تم الاعتراف به.
أيوة، اهتزازات على مستوى الأسر، اهتزازات على مستوى أداء المرأة التشاركي في المجتمع. نعم. مفروض منها بدل أن تخرج في الصباح لعملها الزينة تترك في البيت، والأناقة مطلوبة.
نعم. وهي تفعل العكس اليوم لزوجها، لا تتزين
يعني
وتتزين
الشعر. نعم. مغلف. نعم. والتياب المطبخ وكذا، لكن عند الخروج ساعات
تنقلب
الآية، كأنه المطلوب حتى يكون أداء الدرس جيد، حتى أنه بعض التلاميذ صاروا يشتكون، يعني إحنا ندرس وإلا نتفرج، يعني مشكلة. وصار. نعم. الناس في العمل، يعني حتى صارت عندنا كثير من المشاكل الأسرية بسبب أنه السكرتيرة الآن هل هي للوظيفة أم عارضة أزياء
أم خادمة.
نعم. أم خادمة.
نعم. يعني ضياع الهوية للمرأة. طيب. بسبب هذا الهوس في الجمال الذي تم استيراده من الغرب، هل له انعكاسات سلبية أخرى دكتورة لينا؟
لا، هذا الهوس في الجمال من الذي ورده لنا وصدره لنا؟ الإعلام، هذا الإعلام صدر لنا هذا الجمال، والمشكلة هو عولمة الجمال الغربي. نحن نعرف أن الجمال هو جمال نسبي.
نعم.
كل بلد لها.
نعم.
منطقة الجمال. نعم. لكن اليوم للأسف كأن الجمال أصبح سلعة وأصبح يصدر إلينا على أنه العولمة، ما يراه الغرب هو الجمال، يجب أن يكون هو الجمال. نحن نعرف في اليابان مثلا المرأة الطويلة غير جميلة عندهم، ليست مرغوبة.
مقاييس مختلفة.
موريتانيا المرأة السمينة، لكن اليوم بات يعني
في مينيكان معين لابد أن يقاس عليه كل نساء العالم.
يجب أن تكون المرأة كهذا ما يريد أن يروجه لنا الإعلام الغربي، لهذا له منعكسات خطيرة كما. نعم. ذكرت، يعني اليوم هذه عمليات التجميل وانقلاب الأزواج على زوجاتهم، كثير من الأزواج لا تعجب زوجاتهم.
ألا تعتقد دكتورة لينا بأن هناك مشكلة حقيقية في ذات المرأة؟
نعم.
يعني عدم شعوري بالرضا عن ذاتي ومحاولتي لتغيير. نعم. شكلي باستمرار، ألا يشكل هذا مشكلة في ذاتي أنا؟
طب هذه المشكلة من الذي صنعها؟
نعم.
هذه المشكلة صنعها
على
المجتمع، الثقافة المجتمعية.
نعم.
يعني اليوم نحن يجب أن نخاطب ليس فقط المرأة، وإنما أن نخاطب أيضا الرجل الزوج الذي.
نعم.
ينظر إلى المرأة ويطالبها بما لا تستطيع أن تفعله، لا يرضى بما أعطاه الله تعالى. هذه زوجتك يجب أن ترى فيها الجميل وأن ترى جمال الروح، جمال العين،
الكفاح، كفاح. نعم. أقول لك أختي، الآن صرنا في مشكلة السن المرأة.
نعم.
الآن يعني لهذه الديكورات المعروضة يعني لازم يبقى كل النساء على 20 سنة.
صحيح.
لو يعني المرأة إذا وصلت 40 صارت تكون مشكلة، كيف تحارب يعني مفروض أنه
يعني علامات يعني تقدم السن.
يعني تقدم السن صار أزمة.
نعم.
وشبح مخيف، لأنه منطق الجمال في الغرب أنه المرأة إلى بوار، ما هو سن محددة. نعم.
يعني هي سن محددة تقوم فيها بكل بعرض كل الإغراءات
إلى مزابل التاريخ.
نعم.
مزابل التاريخ بهذا المعنى أكرم الله وجوهكم.
هذا مصطلح مريع، نرجو الله تعالى الله يصل إليه أحد منها. إلى أن
هو دور المسنين حقيقة تعكس هذه الصورة. أريد أن نعطي فائدة حقيقة لبناتنا، لمستمعينا، لمشاهدينا، كيف يتم صيانة جمال المرأة على ما يريده الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة كينونة معينة وحب للجمال راقي، وأن يكون هذا الجمال للإنسان، وبعد الإنسان المبدأ، فإذا اجتمع هذا المبدأ وذاك الإنسان أوجد كينونة رائعة تقوم بدورها في جمال في الدور، في جمال في الشكل، في جمال في العطاء. كيف نحث بناتنا وشبابنا، لأنه الجمال بدأ يتسرب إلى الشباب، وإن كنا الآن نتكلم عن البنات بالذات، كيف نقول لهم احذري وصوني جمال الخالق عز وجل؟
لابد لنا من عودة إلى إيماننا بربنا، وإيماننا بأدوارنا، وإيماننا بذاتنا. أنا ذات، يعني الذات الأنثوية، الأنثى تبقى أنثى، وتبقى هذه الأنثى يجملها الأدوار الرسالية التي لا تجعلها أنثى مبتذلة، بل تجعلها أنثى إنسانية وأنثى الأدوار. وهذا عائد بالدرجة الأولى بعد المجتمعات إلى قناعة الفتاة، أنا نقول لها حتى تصون جمالها انظر إلى العواقب.
نعم.
عواقب الأبقى، ما هو شيء الأبقى ودائم؟ جمالك سيبقى ما بقيت لك معايير إيمانية ومعايير ثقافية مجتمعية أصيلة في مجتمعاتنا المسلمة، أن الجمال جمال الأخلاق، جمال الإيمان، جمال العطاء، جمال الإضافة. ماذا سأضيف أنا كوني امرأة إلى الحضارة؟ ماذا سأضيف إلى المجتمعات؟ فهذا الذي يبقى بعد أن أكون في الدنيا وبعد أن أرحل يوم القيامة عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
دكتورة لينا، هل تحثي البنات على أن ينظروا إلى حالهم بعد سن 45 مثلا حتى يأخذوا حذرهم من الآن، وتقول لهم انتبهي؟ ماذا تقول لهم؟
أنا أقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، البسوا وكلوا واشربوا في غير إسراف ولا مخيلة. إذن نحن لسنا ضد أن تعتني المرأة بقوامها ورشاقتها.
وأنا حابة تركزي عليها هاي دكتورة، لأنه يمكن نفهم خطأ. نحن مع الجمال.
نعم. مع الجمال والتجمل. نعم. والأناقة. جاء رجل. نعم. إلى النبي عليه الصلاة والسلام رس الثياب، قال ألا تملك مالا؟ قال بلى، من كل نعم الله قد أعطاني. قال فإن الله يحب أن. نعم. يرى أثر نعمته على عبده. لذلك أنا أقول التوازن، دائما التوازن، لا إفراط ولا تفريط، دائما إهمال المظهر دليل على الكآبة ودليل على المرض النفسي، والإغراق في المظاهر والإغراق في النظر إلى التجمل والزينة الظاهرة وعدم الالتفات إلى الباطن، أيضا هذا دليل السطحية، وهذا أيضا يسمى مرض.
طب والفهم السقيم دكتورة لينا للزهد أحيانا، فتجديها رثت الثياب أو تجديه رث الثياب ممزقها غير نظيفها من باب الزهد والورع
وليس
والتقوى.
هذا زهدا.
نعم.
الزهد هو أن تملك الدنيا ولا تملكك ولا تملكك الدنيا، هذا هو.
نعم.
الزهد، أن تكون حسن الثياب، حسن المظهر.
نعم.
تقيا نقيا في كل أمورك.
ورسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه وفد لبس أجمل ثيابه،
كان يتطيب. نعم. ويتعطر. يقول البراء بن عازب، كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في حلة حمراء لم أرى مثلها قط، وكان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث.
نعم.
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. طبعا النساء ويقصد بها هنا الزوجات، يعني طبعا. الزوجة، حتى لا نفهم خطأ أيضا.
تفضلي. إحنا اللي نؤكد عليه لبناتنا أن الزينة يصير لها رسالة، تزين المرأة يصير له رسالة. من أعظم رسالته أنه يساعد الأسرة على التماسك، يساعد على التراحم الزوجي، يساعد على الإشراق الحياة الأسرية. وأعظم رسالته أنه ما ينتقل من هذه الدائرة المطلوبة شرعيا ليصبح معاول هدم في المجتمع. املكي زينتك.
نعم.
لكلها قرار إيماني.
ولعل الجمال حتى ذات الجمال أن يؤدي كل مخلوق وظيفته، فإذا أدى كل منا وظيفته كان جميلا. فالمرأة إذا أدت وظيفتها كانت جميلة، والرجل إذا أدى وظيفته كان جميلا. وعكس ذلك بمعنى آخر، علينا أن نغير ترتيب المفاهيم.
تمام.
بالنسبة إلى الجمال، أعزائي المشاهدين، للحديث بقية ولا زال في جعبتنا الكثير، لكن قدر الله أن وقت الحلقة قد انتهى. أقول لكم أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة، إن الجمال محبب إلى كل النفس المؤمنة، نحن نعلم هذا تماما، وإن إدراك جمال الكون حقيقة بكل ما فيه هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الكون عز وجل.
إن المؤمن لتنفر روحه من القبح بأنفة طبيعية، لأن القبح بشتى صوره موصول بالمعصية برباط وثيق، ولأن القبح يستنفذ طاقات الإنسان النفسية والخلقية والفكرية، وهذا تماماً ما يتنافى مع الإيمان. والجمال بمعناه الواسع بمعناه العميق رحمة من الله عز وجل. وهل هناك أجمل من نور إلهي يستقي منه الإنسان معاييره النورانية؟ وإلى لقاء نوراني قريب، أترككم أعزائي المشاهدين في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.